الموضوع الرئيسي اللي هيكون موضوع حديثنا فيه في هذا العام هو لاهوت السيد المسيح. طبعا هذا الموضوع هو الصخرة التي يقوم عليها بناء الكنيسة، ولو أن الكنيسة يوما من الأيام انحرفت عن حقيقة لاهوت المسيح تسقط الكنيسة وتنهار، لأن المسيح أبرز أن هذه هي الصخرة التي أقام هو كنيسته عليها، حقيقة الإيمان بأنه ابن الله الحي. والنطق الذي نطق به ماري بطرس الرسول إنما قاله القديس بطرس في اعترافه العظيم الذي عبر به عن إيمان زملائه، والذي اعتبره السيد المسيح أنه كان ملهما في هذا الاعتراف من الآب السماوي، وأن هذا الاعتراف لم ينطق به ماري بطرس الرسول من لحم ومن دم، وإنما كان بوحي وبإلهام من الآب السماوي. هذا الاعتراف منطوقه أنت هو المسيح الله ابن الله الحي. إذا رجعنا إلى إنجيل متى وإلى إنجيل مرقس وإلى إنجيل لوقا، فالاعتراف أنت المسيح الله ابن الله الحي. هذه القضية هنعالجها هذا العام تكملة، يعني تتمة لكتاب أنت المسيح ابن الله الحي. مش هنقول اللي احنا قلناه في هذا الكتاب، عشان الواقع انه الموضوع كبير، فارجعوا اولا الى كتاب أنت المسيح ابن الله الحي، والذي فيه تناولنا أن المسيح نسب إلى ذاته الأزلية، ونسب إلى ذاته الأبدية، ونسب إلى ذاته أنه حاضر في كل مكان، ونسب إلى ذاته عدم التغير، ونسب إلى ذاته أنه الديان. وكذلك سأترك أيضا بعض موضوعات أخرى سيظهر فيها قريبا الحلقة الثانية من حلقة من هذا الكتاب. لما في هذا العام هنتكلم عن تتمة لهذين الكتابين، أن المسيح نسب إلى ذاته أنه نزل من السماء، نسب إلى ذاته أنه نزل من السماء، مبينا بهذا أنه لم يبدأ من مريم. وده اللي احنا بنلاحظه على الخصوص في إنجيل يوحنا. إنجيل يوحنا لم يتناول إطلاقا ميلاد المسيح من العذراء، ولا ذكر شيئا عن هذا الميلاد، ليس فقط لأن ثلاثة الإنجيليين الآخرين تناولوا هذا الموضوع وهم إنجيل متى وإنجيل لوقا خصوصا، وإنجيل مرقس على نحو الموجز، إنما لأن هناك هدفا أكبر أملى به الروح القدس على القديس يوحنا أن يترك جانبا الكلام عن ميلاد المسيح من العذراء مريم، مبينا أن وجوده أزلي وأنه لم يبدأ من مريم، وإنما بدأ يعني ليس له بداية، فهو أزلي أبدي. ولذلك بدأ إنجيله بأن يقول في البدء كان الكلمة، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، العالم به كون وبغيره لم يكن شيء مما كون أو مما كان. يعني هذه هي الصورة التي أراد الوحي الإلهي على فم يوحنا الرسول أن يقدمها للبشرية، الوجود الأزلي للمسيح سابقا على ميلاده من العذراء مريم. وبعدين في العدد الرابع عشر من هذا الأصحاح الأول يقول والكلمة اتخذ جسدا، والكلمة اتخذ جسدا، يعني الأول هو في وجوده الأزلي وبعدين اتخذ جسدا. الأول يعني هو الله، فلم يبدأ من ميلاده من العذراء مريم، إنما أراد أن يقدم العالم المسيح في حقيقته الأزلية، وأن ميلاده من العذراء مريم كان في الزمان بعد زمن طويل، وأن هذا الميلاد هو تجسد. ومن هنا رأينا لماذا اهتم الأقباط بهذا الإنجيل، إنجيل يوحنا، على وجه الخصوص كان في الزمن القديم في زمن الكتاتيب، لما كان هناك كتاب جنب الكنيسة إلى جوار الكنيسة، الشيء الغريب ان الاقباط في هذا الكتاب كانوا يخلوا اولادهم يقرأوا انجيل يوحنا في قراءتهم حتى من ناحية اللغوية العربية، يقرأوا انجيل يوحنا ولا يقرأوا انجيل متى او مرقس او لوقا الا بعدين. شيء غريب للاطفال الصغار يبدأوا بانجيل يوحنا، لماذا؟ على الرغم من صعوبة هذا الإنجيل، وعلى الرغم من أنه يعني إنجيل يثني كثيرا عن إدراك الأطفال الصغار، والطفل يميل الى القصة اكثر مما يميل الى الكلام المرسل، فكان الانسب ان الاطفال في هذا السن المبكر يعني يبدأون بانجيل متى او انجيل لوقا حيث هناك قصص. انما الشيء الغريب والذي يدل على هدف كبير هو الذي أملى على الأقباط، لماذا ينشئون أطفالهم في الكتاتيب على أن يبدأوا بإنجيل يوحنا على الرغم من صعوبته؟ بل وكان الأطفال يكلفون بأن يحفظوا هذا الإنجيل، يحفظوه على ظهر قلوبهم ويرددونه حتى وهم لا يفهمونه. وانا اعرف يمكن شفت بعض الناس من الجيل الماضي، يمكن لما كنا اطفال صغيرين شفنا البعض الباقي من هؤلاء الناس اللي كانوا يعيشوا في الكتاتيب، كان يعني يمكن واحد ما يعرفش يقرأ في كتاب اخر من ضعفه او من نسيانه، انما يقرأ انجيل يوحنا بسهولة لانه الانجيل الذي قرأه وهو في الكتاب، والذي حفظه وهو في الكتاب. ووجدنا ايضا انه في الوثائق القبطية القديمة التي ترجع للقرن السادس والسابع وجدنا انه عند رسالة الشماس يأخذ عليه الأسقف قبل رسالته تعهدا بأن يحفظ إنجيل يوحنا والمزامير من ضمن المتطلبات، ومنها صوم الأربعاء والجمعة إلى آخره، لكن أيضا أن يحفظ عن ظهر قلب إنجيل يوحنا والمزامير. وكان الشماس يأخذ تعهدا بهذا أنه يعني مما يؤهله للشماسية أن يكون حافظا لإنجيل يوحنا عن ظهر قلب، بوثائق شفناها ترجع للقرن السادس والسابع الميلادي تدل على حرص الأقباط في ذلك الوقت على وجه الخصوص يعني احترام وتقديس والاهتمام بإنجيل يوحنا بالذات. ليه؟ لأن الإنجيل اللي يقدم المسيح في حقيقته الإلهية، والأقباط يريدون أن ينشئوا أطفالهم على هذه التنشئة، أن يفهموا من هو المسيح الذي يؤمنون به قبل أن يفهموا تجسده، قبل أن يفهموا ميلاده من العذراء من هو في حقيقته، قبل أن يتجسد وقبل أن يولد. هو الإله الأزلي، فإنجيل يوحنا هو الإنجيل الذي يتكلم عن الأزلية قبل أن يتكلم عن الميلاد وعن التجسد. وهذا الحرص نفسه تجدونه مراعا في القراءات ليلة عيد الميلاد. هذا شيء غريب، إن في ليلة عيد الميلاد بيقرأ فصلان من الإنجيل، في ركعة ظهر باكر يقرأ إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والكلمة اتخذ جسدا. ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، الله لم يره أحد قط، الابن الذي في حضن الآب هو خبر. وفي إنجيل القداس الكبير يقرأ فصل المجوس، وإذا مجوس أتوا من المشرق يقولون أين هو المولود ملك اليهود، مولود ملك. أما إنجيل الرعاة فلا يقرأ ليلة عيد الميلاد، وهذا أمر غريب، هو الميلاد نفسه يقرؤونه في البرامون في اليوم السابق على عيد الميلاد، إنما في ليلة عيد الميلاد لا يقرؤون الكلام عن ميلاد المسيح من العذراء ولا إنجيل الرعاة، إنما في ليلة عيد الميلاد يقرأ الفصل الأول من إنجيل يوحنا في رفع بخور باكر، وفي القداس الكبير يقرأ الفصل الثاني من إنجيل متى الذي يتحدث عن المسيح مولود ملك. أين هو المولود ملك اليهود؟ وكل ده لأنه الكنيسة شديدة الحرص على أن يفهم أبناؤها أن الميلاد بالنسبة للمسيح تجسد، وهنا يختلف عن مفهوم الميلاد بالنسبة لأي طفل آخر، لأن أي طفل آخر لم يكن له وجود قبل ميلاده، لكن ليس كذلك المسيح. عندما ولد من العذراء لم يبدأ من مريم، حاشا، إنما وجوده سابق على ميلاده. فمن أجل هذا وخوفا من أن بعض من شعبنا ينصرف ذهنه إلى ميلاد المسيح في هذا المعنى الضعيف إن المسيح بدأ من مريم، لذلك فالكنيسة لا تقرأ في ليلة عيد الميلاد فصل الرعاة وفصل الميلاد نفسه، يعني حادثة الميلاد في بيت لحم وما جرى للعذراء وكيف أضجعته في مزود البقر وما إلى ذلك، وكيف ظهر الرعاء الملائكة وقالوا المجد لله في الأعالي، كل هذا لا يقرأ في ليلة عيد الميلاد، يقرأ في البرامون في اليوم السابق. وكل هذا عشان تؤكد الكنيسة لشعبها أنها لا تنظر إلى المسيح في ميلاده كما ينظر إلى ميلاد أي طفل آخر، لأن المسيح سابق بوجوده على ظهوره من العذراء مريم. فعشان كده يعني يقدم إنجيل يوحنا في رفع بخور باكر مؤكدا أن المسيح أزلي أبدي وأن ميلاده إنما هو تجسد، والكلمة اتخذ جسدا. أنا بقول اتخذ جسدا على الرغم من أن الترجمة المشية صار جسدا، وذلك لأن الكلمة اليونانية إيجينيتو اللي قدمتها الترجمة القبطية أفتشيفاريك يعني أخذ أو اتخذ جسدا. كلمة صار في اللغة العربية صحيح أنها لها معنى بمعنى يعني كان، إنما غلب استخدامها بمعنى تحول إله، فلأن هذا المعنى معنى يعني غير مقصود وهو الصيرورة والتحول، حتى إن في القداس الغريغوري يقول أنت الذي بغير تحول تجسدت وتأنس، لأن لا يخشى إن كان فيها الثقاط قبل كده زي أبوليناريوس ومن إليه، فلأن لا يظن ان اللاهوت تحول الى جسد وانه خطر نوع من التحول وان المسيح ترك لاهوته او ما الى ذلك، فلذلك تعبير القبطي ترجمة ادق للغة للكلمة اليونانية جينيتو افتشيفاريك اتخذ جسدا، فدي احسن من كلمة صار جسدا، لان كلمة صار في المفهوم الحديث اخذت معنى تحول الى كلمة اتخذ هنا واضح فيها يعني بدون تفسير ان هو كلمة وبعدين اتخذ جسدا، يعني استطر في جسد، احتجب في جسد، لبس جسدا، تلبس في جسد وما الى ذلك من التعبيرات التي تؤكد لاهوت المسيح الازلي، وبعدين يعني اخذه للجسد زي ما قال القديس أثناطس الرسول العبارة الجميلة تخطو المسيح كان ولم يزل إلها، كان ولم يزل إلها، يعني قبل التجسد كان هو الله ولم يزل، لم يزل يعني لا زال هو إلها على الرغم من التجسد، فالتجسد بالنسبة له استطار، سطر في جسد، احتجب في جسد، يعني اتخذ الجسد حجابا له، إنما هو الله. فيعني هذه التعبيرات الحقيقة أنسب إن إحنا نرتبط بها، لأنها بدون تفسير تدينا المعنى اللاهوتي اللي إحنا عاوزينه، والكنيسة حريصة عليه، والكتاب المقدس نفسه حريص عليه. قصدنا من هذا أن نبين قد إيه أهمية إنجيل يوحنا بالنسبة لنا كمسيحيين، لأن الإنجيل الذي بعد كتابة الأناجيل الأخرى اللي فيه لسه كانوا الرسل حينما فهموا المسيح تضرروا في فهمه، ففهموه كيسوع الإنسان يسوع، إنما لم يفهموه في لاهوته إلا في زمن متأخر. وهذا السبب إن إنجيل يوحنا يرجع في الآخر خالص في آخر أصحاح يقول إن هذه كتبت لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله الحي. يعني لأن يسوع ده الصورة الجسدانية، الصورة الظاهرة، الصورة الإنسانية أو الناسوتية، إن رسل المسيح في مبدأ الأمر يعني فهموا المسيح باعتباره إنسانا، لم يفهموه إلا فيما بعد، بعد أن صار فيما من وقت لآخر يلقي ومضات، هذه الومضات أظهرت حقيقته اللاهوتية في معجزاته الفائقة الخاصة، زي معجزة المولود أعمى، وزي معجزة إقامة لعازر من بين الأموات، وزي أنه بسلطان ينتهر الحمى، بسلطان يأمر الريح أن تسكت والبحر أن يبكم، وبسلطان يخرج الأرواح الشريرة والأرواح الشريرة تستأذن وتقول له اسمح لنا وأذن لنا أن ندخل في قطيع الخنازير. أمثال هذه الغمضات التي تظهر قيمته، ثم صعوده على جبل التجلي، وهذا الصعود الذي لم يسمح به إلا لثلاثة فقط من تلاميذه، وحينما نزل أوصاهم أن لا يخبروا أحدا بما رأوا إلا بعد أن يقوم من بين الأموات، لأنه كان لابد أن يخفي لاهوته، لأنه لولا إخفاء لاهوته لما تم الفداء، كما قال الرسول بولس في رسالته الأولى إلى كورنثوس أصحاح 2 عدد 8، لأن لو عرفوا لما طلبوا رب الملك. وهذا سر استتاره في الإنسانية، المسيح لسببين سطر في الإنسانية أو في الجسد. سبب الأول لكي يكون وجوده على الأرض ممكنا بالنسبة للإنسان، وإلا احترق الإنسان، لأن إلهنا نار آكلة، فكيف يمكن أن الإله يكون على الأرض ويعيش البشر؟ وهو الذي قال لموسى النبي لا يقدر إنسان يراني ويعيش، لما موسى اشتهى أن يرى الله فقال له لا يقدر إنسان أن يراني ويعيش، مش ممكن. زي ما قال إشعياء النبي من يسكن في وقاء الأبدية، إلهنا نار آكل، فما كانش ممكن أبدا أن الإله ينزل على الأرض ويبقى أحد، نار آكلة، من يسكن في وقاء الأبدية؟ فلكي يجعل ذاته منظورا من البشر وممكن للبشر أن يروه، كان لابد أن يحتجب في جسد. الأمر الثاني من أجل الفداء، ولولا يعني هذا الاستطار وإخفاء لاهوته في جسده ما كان يمكن أبدا أن حد يجرؤ على أن يصلب المسيح، بل كان الشيطان اللي هو كان بيهيج أو اللي قام بدور تهييج الناس ضد المسيح عشان يصلبوه كان يقوم بدور عكسي ليعطل عمل الخلاص، لأن لو عرفوا لما طلبوا رب المجد زي ما قال الرسول بولس. فمن أجل هذين الهدفين الكبيرين اتخذ المسيح جددا، استطر فيه وظهر فيه، فكان الناس معذورين انهم يعني ما يعرفوهوش، وعشان كده ادى يعني السماح والغفران للناس اللي تجدف عليه اذا كانوا يجدفون عليه عن غير علم، وقال من جدف على ابن الانسان يغفر له، ليه؟ لانه ابن الانسان جاء متخفيا في الجسد، فيعني يعذر الانسان الذي يجدف عليه، لانه يعد هذا التجديف عن غير علم وعن غير عمد. فاكثر ما نراه من بيانات نطق بها المسيح ونسب الى ذاته الألوهة نراه في انجيل يوحنا، وان كنا نرى ايضا ادلة اخرى في غير ذلك من الاناجيل، لكن لان هذا الانجيل جعل همه الاول بعد موت الرسل جميعا ان يبرز هذه النقطة او هذا الموضوع ويعطيه الاولوية لكي يكون ده صورة، خصوصا بعد ان صعد المسيح من السماء الى السماء وبعد ان تمم عمل الفداء، ليس هناك خوف من اظهار حقيقة المسيح لان عملية الفداء قد تمت ودخل المسيح الى مجده، فكان لابد ان يبرز لاهوت المسيح. فانجيل يوحنا انجيل في غاية الاهمية من هذه الوجهة، ولذلك هذا هو السبب الاساسي في الواقع لماذا اغفل يوحنا الرسول في انجيله الكلام عن ميلاد المسيح من عذراء ليبين وجوده الازلي قبل. وبعدين قال والكلمة اتخذ جسد، يعني بس جابها بعدين، الكلمة اتخذ جسدا جابها بعدين، انما في الاول خالص عشان ده الفيرست امبريشن او الصورة الاولى الذي يوضح فيه وجوده الازلي السابق على تجسده، فتكلم عن في البدء كان الكلمة، يعني في الازل كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. بنقول احنا هنبدأ من نقطة معينة، هنسيب النقطة الثانية اللي احنا تعالجناها في الكتاب الاول بتاع امثى المسيح ابن الله الحي، وايضا الكتاب الثاني المفروض انه يعني يخرج او يدخل المطبعة قريب ان شاء الله. بعد كده بنتناول النقطة الاخرى، ان المسيح نسب الى ذاته صراحة انه نزل من السماء. وهنا في هذا الموضوع او في هذا البحث احنا بنبدأ اولا من زاوية معينة، اللي هو ان المسيح ينسب الى ذاته الألوهة، بعدين نتكلم عن يعني الرسل وما نسبوه الى المسيح. انما احنا يعني دلوقتي في المحاضرات دي بنركز على ان المسيح نفسه هو اللي بينسب الى ذاته الألوهة. عشان ايه؟ عشان نبين ان اعتقادنا في لاهوت المسيح لم يجئ هذا الاعتقاد نتيجة توهم من الاباء الرسل، ما كانش ده توهم، يعني زي ما يكون الاباء الرسل خدعوا وخدعونا بعد ذلك كما يزعم اعداء الديانة. انما اولا نبدأ قبل ان نتكلم عن ما قاله الاباء الرسل في الاناجيل وفي الرسائل بعد ذلك وما قاله اباء الكنيسة بعد ذلك، نبدأ اولا بما قاله المسيح عن ذاته، على الرغم من ان هذه مجرد ومضات بسيطة نظرا لان سياسته كانت هي سياسة اخفاء لاهوته، لكن هناك ومضات أضاءت، وفي هذه الومضات فيها يتكلم هو عن ذاته، ومنها من كلام المسيح نفسه نعرف مقامه الإلهي. في كتاب على فكرة، يعني مش في موضوعنا النهاردة، إنما من كتب القديمة المكتوبة بالعربي بس قديم شوية، كتاب ابن شاكر الراهب بيقول كتاب بعنوان الشفاء، ألف لام شين في ألف، بدل ما يقول الشفاء عشان يستجر، يعني الشفاء فيما استطر فيما ظهر من لاهوت المسيح وما اختفى. الشفاء فيما ظهر من لاهوت المسيح وما اختفى. كتاب يصح انه تطلعوا عليه لانه كتاب مهم بيبين ازاي ان المسيح كان لابد ان يخفي لاهوته، ولكن على الرغم من اخفاء لاهوته بسبب الفداء فهناك دلائل على لاهوته. فده كتاب كويس من الكتب القديمه، ما افتكرش انه هتلاقوه يعني تشتروه، انما ده تقرؤونه في المكتبات القديمه، جايز يكون في بعض الناس اقتنوه في زمن قديم، وجايز تلاقوه في مكتبه المتحف القبطي، وايضا في مكتبه يمكن بتاع الاثار هنا جايز، انما في الغالب يكون في المكتبات القديمه. الشفاء فيما ظهر من لاهوت المسيح وما اختفى. بنقول السيد المسيح نسب الى ذاته صراحه انه نزل من السماء، ودي طبعا لها اهميتها، يقول نزل من السماء مبرهنا بهذا على انه يرجع الى السماء قبل ان يرجع الى مريم، يعني ان هو كائن في السماء قبل ان ينزل على الارض. حينما كان يتكلم مع نيقوديموس يقول وما من احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء، ابن الانسان الذي هو في السماء. ده طبعا في يوحنا 3:13، ما من احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء، ابن الانسان الذي هو في السماء. فهنا بيبين انه اولا وهو ابن الانسان لكنه نزل من السماء، وبيبين انه في نفس الوقت الذي هو على الارض هو في السماء، ابن الانسان الذي هو في السماء، يعني وهو لابس صورة الانسان على الارض في نفس الوقت هو في السماء. وده يدل على انه المسيح في لاهوته يملأ السماوات والارض. وهنا يتضح لكم من الناحية الالهية او اللاهوتية ان التعبير اللي بنستخدمه باستمرار ان الله نزل من السماء مش بمعنى النزول العادي بتاع انسان محدود بينزل من الدور الثاني للدور الاولاني، لان الانسان لما ينزل من الدور الثاني للاول فبيخلي الدور الثاني من وجوده وبينزل على الدور الاولاني، يبقى الدور الثاني مفهوش، يبقى نزل على الدور الاولاني. ده بالنسبه للانسان لانه محدود. فنزول الله من السماء لا يفهم بتاتا بهذا المعنى انه اخلى السماء من وجوده اطلاقا. اذا نزل هنا الواقع الله في حقيقته لا ينزل، لانه ما دام ما اخلاش السماء من وجوده يبقى نزل يعني ايه؟ هو كان موجود في السماء وموجود في الارض، معناه انه بالنسبه للانسان الله في السماء، أبانا الذي في السماوات، هي دايما يعني الصورة العليا، لأن كلمة السماء كلمة أنسب للسمو الذي يليق بالله. فحيث أن الله الذي هو في السماء أصبح له وجود على الأرض، كيان معين على الأرض، لم يكن هذا الكيان موجودا سابقا، فبالنسبة للإنسان الله نزل، لكن بالنسبة لله الله لا ينزل. يعني احنا بنقولها التعبير ده بنقولها من الناحية الوعظية الأخلاقية الروحية للدلالة على التنازل الإلهي بأن يصير له على الأرض وجود منظور. هذا الوجود المنظور لم يكن موجودا، إنما كان لله وجود غير منظور، إنما الوجود الذي له هذا الشكل الذي عبث بالمسيح، هذه الصورة المنظورة لم تكن موجودة سابقا. فبالنسبة لله اللي هو في السماء صار على الأرض له وجود منظور، فبالنسبة للإنسان الله نزل، إنما بالنسبة لله ذاته الله لا ينزل، لأنه لم يخرج السماء من وجوده، فهو في السماء وعلى الأرض منذ الأزل وإلى الأبد، ما حصلش تغير بالنسبة للذات الإلهية، بالنسبة للحضرة الإلهية، بالنسبة للاهوت ما حصلش تغير، كان في السماء ولا زال في السماء، فلم ينزل بمعنى نزول الإنسان من الطابق الثاني إلى الطابق الأول، حاشا، إنما هنا النزول بالنسبة للإنسان، لأن مفهوم الله في السماء صار الله له وجود منظور على الأرض، فبالنسبة للإنسان وتصور الإنسان الله نزل، لكن بالنسبة لله ذاته الله لا ينزل. من هنا بيقول ما من أحد صعد إلى السماء، هنا السماء بالألف واللام، والمقصود بها الملكوت العرش الإلهي. انتوا عندكم كلمة السماوات بالجمع في سماوات، ففي هناك أكثر من سماء، وذكر الكتاب المقدس عن الفردوس إنه السماء الثلج في كورنثوس الثاني أصحاح 12، فهناك سماوات بالجمع، إنما لما يقول السماء هنا بالألف واللام المقصود بها الملكوت أو العرش السماوي، أو زي ما قال عنها في موضع آخر سماء السماوات لا تسع، سماء السماوات اللي هي العرش، لا هي فوق السماوات. قال عنها الكتاب المقدس أيضا إن المسيح في صعوده اجتاز فوق السماوات، في كلمة اجتاز فوق السماوات يعني في صعوده في سماوات، لكن في هناك السماء التي هي سماء السماوات التي هي فوق السماوات، اجتاز فوق السماوات. ومرة ثانية يقول دخل إلى السماء عينها، تعبير عينها ده دخل إلى السماوات عينها. فإذا لازم نفرق لما بيقول الكتاب ما من أحد صعد إلى السماء، فهنا السماء المقصود بها السماء بالألف واللام اللي هي سماء السماوات، اللي هي السماء التي فوق السماوات، اللي هي السماء عينها. فالملكوت محدش صعد إليه بعد، عشان كده بقى بنرد على شهود يهود، اللي شهود يهود بياخدوا الكلام ده عشان ينكروا الحياة الأخرى، فبنقول لهم بيجيبوا الآية دي، بيجيبوها الآية دي عشان يستدلوا بها على إنه محدش، طيب محدش صعد إلى السماء، نعم لا داود ولا إيليا ولا دول، كل كمان اللي ماتوا المنتقلين مفيش حد منهم دخل إلى السماء عينها، إنما في أماكن أخرى في سماوات أخرى، زي ما قلنا إن بولس الرسول اختطف إلى السماء الثالثة زي ما قال هو في كورنثوس الثاني أصحاح 12. فكلمة السماء هنا بالألف واللام يقصد بها الملكوت، هذا الملكوت لم يصعد بعد إليه أحد إلا الذي نزل من السماء، يعني إلا المسيح فقط. وده طبعا للدلالة على طبيعة المسيح اللاهوتي، مفيش بشر يقدر يدخل بعده هذه السماء بالألف ولا، ما حدش بشر، المسيح ليس بشرا، هو متميز عن كل البشر، وإن كان أخذ صورة الإنسان وتسمى بابن الإنسان يعني ابن مريم، لكنه في حقيقته يسمو على كل البشر، فهو الوحيد الذي كان في السماء عينها ونزل منها ولا زال فيها، ليس من أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الانسان الذي هو في السماء، يعني قائم في السماء فيما كان على الارض، يعني فيما كان على ركبتي مريم وهو طفل رضيع، كان على العرش، كان مستويا على العرش فوق الكاروبين، الجالس فوق الكاروبين. سؤال ولا بتاع؟ خلي الاسئله
العامه. كما ترسم الشمس اشعتها على سطح المحيطة فإننا ترسم الأرض منظرا ورونقا ولهجة وجمالا. إذا نور الشمس عقبه لا ترسم ما اتصلش على الشمس، إذا الشمس فوق نور تحت ما اتصلش دون اتصال.
ما من أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، وبهذا برهن على أنه في حقيقته هو نازل من فوق. إذا لم يبدأ من فوق، لم يبدأ من تحت، إنما هو نازل من فوق، نزل من السماء ابن البشر أو ابن الإنسان الذي هو في السماء. كمان لما جاء يتكلم في إنجيل يوحنا أصح 6 أو ما سجله يوحنا أصح 6 حينما كان يتكلم عن الخبز السمائي وقصد بالخبز السمائي هو ذاك هو الخبز، قال لأن خبز الله هو النازل من السماء. لاحظوا كلمة خبز الله هو النازل من السماء، الواهب الحياة للعالم. قال له يا رب أعطنا في كل حين هذا الخبز. قال لهم يسوع أنا خبز الحياة. وبعدين بيقول لأني نزلت من السماء. فتذمر اليهود عليه لأنه قال أنا هو الخبز الذي نزل من السماء. أنا هو الخبز من جهة لأن به نحيا، وقال إن من يأكلني يحيا بي، وقال إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. فهو الخبز بمعنى الطعام السماوي اللي احنا بنطلبه في الصلاة الربانية، كما نقول خبزنا الآتي أعطي لنا اليوم، زي ما نقول النص الإفكي في الأيك إثنيو في الأيك إنتراسي، خبزنا الآتي، خبزنا الذي هو زادنا للحياة الأبدية. هذا الخبز خبز الحياة الذي به نحيا، من يأكلني يحيا به، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. فالمسيح سمى نفسه أنه هو خبز الحياة لأنه أبان أن جسده مأكل حقيقي ودمه مشرب حقيقي، فهو خبز مأكل وخبز. فتذمر اليهود عليه لأنه قال أنا هو الخبز الذي نزل من السماء. تعبير كلمة أنا هو الخبز من جهة والذي نزل من السماء، وقالوا أليس هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نحن نعرف أباه وأمه، فكيف هذا يقول إني نزلت من السماء؟ شوفوا كم مرة في إنجيل يوحنا أصح 6 تتكرر كلمة نزلت من السماء. أليس هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نحن نعرف أباه وأمه، فكيف هذا يقول إني نزلت من السماء؟ أجاب يسوع وقال لهم لا تتذمروا فيما بينكم، إلى أن يقول أنا خبز الحياة، هذا هو الخبز النازل من السماء لكي لا يموت كل من يأكل منه. برضو كرر كلمة الخبز النازل من السماء لكي لا يموت كل من يأكل منه، أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء. يكرر نفس المعنى، أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء، هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كالمن الذي أكله آباؤكم ومات. كم مرة؟ عدد من المرات، عدد 33 34 35 38 41 42 43 48 50 51 59 كلمة نزلت من السماء. شوف تكررت كم مرة، يعني عدد من المرات يبين فيها المسيح أنه نزل من السماء، وده طبعا ليؤكد أنه لم يبدأ من مريم وإنما هو جاي من فوق من السماء قبل أن يولد من مريم أو قبل أن يتجسد. مرة تانية برضو في يوحنا 8 بقى، انجيل يوحنا 8، قال لليهود: حيث أمضي أنا لا تقدرون أن تأتوا. فقال اليهود: ألعله يقتل نفسه حتى يقول حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا؟ فقال لهم: أنتم من أسفل وأنا من فوق، أنتم من هذا العالم وأنا لست من هذا العالم. مبينا ثم أصله لا يرجع إلى هذا العالم، أنتم من هذا، أنتم من أسفل، أنا من فوق. طبعا كلمة أنا من فوق يبان منها أنه نزل من السماء، أنتم من أسفل، أنا من فوق، أنتم من هذا العالم، أنا لست من هذا العالم. لا يوحنا 8:21-23. مرة تانية برضو في نفس الأصحاح الثامن يقول إيه؟ قال لهم يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من الله وأتيتم، لأني خرجت من الله وأتيتم. إذن خروجي كما قال ميخا مخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل، مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. فبيقول لهم: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من الله وأتيت. يوحنا 8:42. يوحنا 16 بيقول لتلاميذه: فإن الآب هو نفسه يحبكم لأنكم أحببتموني وآمنتم أني من الله خرجت، أني من الله خرجت. يبين أصل من فين. بعدين يقول: قد خرجت من الآب وأتيت إلى العالم. ففي شيء الكلام عن ميلاده من العذراء مريم، يبين ما قبل ذلك: خرجت من الآب وأتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأمضي إلى الآب. إذا مركزي، فالأصل بتاعي قبل أن أولد، قبل أن أتجسد، أنا خرجت من الآب وأتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأمضي إلى الآب. يوحنا 16:27-28. وقال أيضا يناجي الآب في يوحنا 17: وهم اللي هم التلاميذ قبلوا وعلموا حقا أني منك خرجت، وآمنوا أنك أرسلتني، منك خرجت. طبعا مبينا بهذا أنه قبل أن يولد من مريم آتي من السماء، وأنه نزل من السماء، وأنه خرج من عند الآب. ده يوحنا 17:8. يوحنا 17 أيضا يقول: أنا لست من العالم. يوحنا 17:14-16: أنا لست من العالم، يعني مصدري ما هوش العالم، ما تولدتش، يعني ما بدأش وجودي زي وجود أي إنسان من الأرض. وفي كلامه لبيلاطس البنطي في يوحنا 18 أجاب يسوع: أنت قلت إني ملك. ده بيكلم بيلاطس: إني لهذا ولدت ولهذا أتيت إلى العالم لأشهد للحق. أتيت إلى العالم، وبرهنا بهذا أنه قبل أن يأتي إلى العالم كان له وجود سابق على وجوده، وأتى إلى العالم حتى يشهد للحق. يوحنا 18 عدد 37. برضو بينسب إلى ذاته في نصوص أخرى يقول: وهذه هي الجيلونة، أن النور جاء إلى العالم، يوحنا 3 عدد 19. ومرة أخرى يقول: أنا النور قد أتيت إلى العالم، أنا النور قد أتيت إلى العالم، يوحنا 12 عدد 46. بعد كده ننتقل الى نقطة اخرى، وهو ان المسيح ينسب الى ذاته انه ابن الله. طبعا هنا نذكر اولا وبالذات انه سلم على اعتراف ماري بطرس الرسول لما قال له: انت المسيح، انت المسيح الله ابن الله الحي. فقال له: طوبى لك او مبارك انت يا سمعان ابن يونا، فإنه ليس لحم ولا دم كشف لك هذا، لكن أبي الذي في السماوات. مبينا أن ما قاله يوحنا، أما قاله ماري بطرس الرسول، كان هو الحق بعينه، وأنه في هذا الاعتراف كان ملهما، وأنه كان يوحى له به من الله. ففي متى 16 من 15 إلى 17: لما شفى المسيح المولود أعمى ورد إليه بصره بأن خلق له عينين في موضع العينين، يعني ليست هذه المعجزة معجزة عادية، لأن المسيح شفى كثيرين من العميان، شفاهم بلمسة أو شفاه بقوله أريد، فكان الشخص يبصر. لكن هذه المعجزة مختلفة في نوعها، لأن المسيح استخدم وسيلة لم يستخدمها في أي مرة أخرى شفى بها أعمى، وهو أنه تفل على الأرض وصنع من السفل طينا وطل به عيني الأعمى، ليبرهن على أنه بذات الطريقة التي خلق الله بها آدم خلق عينين لهذا المولود. وهذا السبب لماذا لما وقف على قبر لعازر بعد أن صار له 4 أيام في القبر قالت الجنوب: ألم يقدر هذا الذي فتح عيني المولود أعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ يعني كان في نظر الناس معجزة المولود أعمى أعظم من معجزة إقامة لعازر، يعني اللي قدر على الأكبر ما يقدرش على دي. هذه معنى: ألا يقدر هذا الذي فتح عيني مولود أعمى أن يجعل هذا لا يموت؟ ليه بقى؟ ما معنى هذه المعجزة؟ لأنها لم تكن معجزة شفاء عادية، إنما كانت معجزة خلق عينين لإنسان ليس له عينان في موضع العينين. ودي طبعا اهتم يوحنا الرسول بالذات ان يورد هذه المعجزة، لانها تخدم القضية التي كان يعني ركز عليها في انجيله، وهو اثبات لهوت المسيح. لم يريدها متى ولا مرقس ولا لوقا، انما اوردها يوحنا بالذات لانه اهتم بايراد المعجزات التي لها الدلالة اللاهوتية.
فلما شاف المسيح له المجد المولود اعمى او فخلق له عينين في موضع العينين. وبعدين ترتب على هذا اعتراف الرجل بالمسيح وقال له منذ البدء لم يسمع ان انسانا فتح عينيه مولود اعمى لما قالوا له رايك في ايه. وبعدين قال لهم انه نبي. لكن طبعا ما كانش هذا هو الايمان الصحيح، اخذ ايمانه يتدرج. فسيدنا له المجد علم انهم طردوه من المجمع، طردوه من المجمع اليهودي، يعني لم يعد له شركة مع اليهود، يعني افرزوه، عملوا له قرار فرز من بين جماعة اليهود. فلقي المسيح لقى او قابل المولود اعمى وقال له اتؤمن انت بابن الله؟ وكان وقف عند ايمانه ان النبي انه نبي. المسيح واجهه قال له اتؤمن انت بابن الله؟ اجاب وقال من هو يا سيد لاؤمن به؟ قال له يسوع قد رأيته وهو الذي يكلمه، قد رأيته وهو الذي يكلمه. فقال له قد آمنت يا رب وسجد له. هنا المسيح أعلن عن ذاته أنه ابن الله بحديثه إلى المولود أعمى وقال له أتؤمن أنت بابن الله؟ قال له من هو يا سيد يؤمن به؟ قال له قد رأيته وهو الذي يكلمه، يعني أنا ابن الله. في يوحنا 9 عدد 35 إلى 38 لما كان المسيح بيتحاكم اجتمعت مشيخة الشعب ورؤساء الكهنة والكتبة وأصعدوه إلى مجمعهم قائلين إن كنت أنت المسيح فقل لنا. فقال لهم إن قلت لكم لا تصدقون. منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة الله. فقال الجميع أفأنت ابن الله؟ قال لهم أنتم تقولون إني هو، يعني كما تقولون. أفأنت ابن الله؟ قال لهم أنتم تقولون إني أنا هو، يعني زي ما بتقولوا. فقالوا ما حاجتنا بعد الى شهادة لاننا نحن سمعنا من فمه انه ايه زعم انه ابن الله. ده في لوقا 22 عدد 66 الى 71 كثير بقى النصوص اللي فيها يقول هكذا ليس من مشيئة ابي الذي في السماوات، يعني ان يهلك احد هؤلاء الصغار. متى 18 عدد 14 وأقول لكم إذا اتفق اثنان منكم على الأرض في كل شيء في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات. متى 18 عدد 19 هكذا أبي السماوي يصنع بكم إن لم تغفروا من قلوبكم كل واحد لأخيه. أبي السماوي متى 18:35 وبعدين المثل بتاع الكرم والكرامين اللي فيه بعد ما ارسل الانبياء كلهم العبيد في الاخر قال ارسل اليهم ابني لعلهم يهابون ابني. والمثل ده في متى 21:37 مرقس 12:6 ولوقا 20:13 لانه اورده المسيح في ثلاثة اناجيل او ورد او اورده في الاناجيل الانجيليون الثلاثة متى ومرقس ولوقا. متى 21:37 مرق 12 6، لوقا 20 13، يقول: فلما رأى العملة الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث. متى 21 38. برضو نرجع تاني للمحاكمة امام مجمع الكهنة وقبيل الصل. قال له رئيس الكهنة كما جاء في انجيل متى: اقسم عليك بالله الحي ان تقول لنا هل انت المسيح ابن الله؟ السؤال كما جاء في انجيل متى: اقسم عليك بالله الحي ان تقول لنا هل انت المسيح ابن الله، نوع من الاستحلال. قال له يسوع: انت قلت، يعني زي ما بتقول، يعني انا هو. وايضا اقول لكم من الان ترون ابن الانسان جالسا عن يمين القدرة واتيا على سحاب السماء. حينئذ شق رئيس الكهنة ثيابه وقال: لقد جدت، فما حاجتنا بعد الى شهود. الكلام ده في متى 26 على 63 الى 65. برضو في مرقس يقول: فسأله رئيس الكهنة ايضا وقال له: هل انت المسيح ابن الله المبارك؟ فقال له يسوع: انا هو. مرقس 14 61 و 62. رئيس الكهنة بيقول له: هل انت المسيح ابن الله المبارك؟ قال له يسوع: انا هو. بعدين برضو في انجيل يوحنا يقول: فازداد اليهود لاجل هذا طلبا لقتله، عاوزين يقتلوه، ليس لانه كان ينقض السبت فقط، بل ايضا لانه كان يقول: ان الله ابوه، مساويا نفسه بالله. كان يقول: ان الله ابوه، مساويا نفسه بالله. وهنا يدلكم على انه كلمة ابن الله هنا مش بالمعنى، يعني ساعة ما قالها المسيح او نسبها الى نفسه، مش بمعنى، مش البنوة النسبية بقى لكلمة ادم ابن الله، او رأى اولاد الله بنات الناس انهن حسان، مش بهذا المعنى العام، او زي ما احنا بنقول ابانا الذي في السماوات. طبعا احنا ما كناش ابناء الله بالطبع، انما بالتبني. فرق بين ان المسيح ابن الله يعني من طبيعة الاب، من ذات الاب، له ذات الطبع الالهي، ذات الطبيعة الالهية. لكن احنا مش بالطبع، احنا بالتبني. يعني في فرق بين واحد لما يتبنى طفل وبعدين يصبح منسوبا اليه، ودي الغلطة اللي وقع فيها احد الناس لما قعد يعني يقول عن الحكاية دي. والغلطة اللي ممكن يقع فيها اي حد تاني، لازم احنا لما نقول المسيح ابن الله نبقى فاهمين. هنبقى بشرح الكلام ده فيما بعد، يعني هيبقى في حديث مفصل عن هذا الموضوع، لكن يعني مؤقتا لازم ناخد لبالنا ان كلمة ابن الله هنا بمعنى انه من ذات الاب ومن طبيعته. حتى ان اليهود يعني من كلام المسيح فهموا انه لا يقصد البنوة بالمعنى التبني، انما يقصد البنوة انه من طبيعة الاب ومن جواره. حتى انهم قالوا انه لم ينقض السبت فقط، بل ايضا كان يقول: ان الله ابوه، مساويا نفسه بالله. يعني فهموا ان هذه البنوة بنوة لا بالوضع ولا بالتبني، وانما بنوة بالطبيعة، يعني انه من طبيعة الاب، حتى انه قالوا: مساويا نفسه بالله. وعشان كده طبعا اعتبروه قد جدف. ورئيس الكهنة نفسه لما سأله واجابوا: انت قلت، قال: ما حاجتنا بعد الى شهود، لقد جدف. لكن طبعا المعنى القديم بكرة بتاع ان ادم ابن الله او بتاع، يعني ما هوش ده موضع مؤاخذة، هوش موضوع مؤاخذة، انما يعني عاوز اقول ان هو فهم اليهود وفهم الناس هذه البنوة بالمعنى الحقيقي للبنوة، مش بالمعنى المجازي، مش بالمعنى التبني، ولا بمعنى البنوة بالوضع، انما بنوة بالطبع. وعشان كده اعتبروا ان هذا تجديد، وقالوا انه كان يقول ان الله ابوه مساويا نفسه بالله، وعشان كده رئيس الكهنة قال لقد جد. ونبدأ في يوحنا 5:18. برضو في يوحنا، وبعدين هم واقفين امام بيلاطس البومبي اللي هم اليهود، بيقولوا ايه؟ بيلاطس قال لهم اني لست اجد فيه علة، يعني سببا يوجب الموت. اجابه اليهود ان لنا ناموسا، لنا شريعة، وبحسب ناموسنا هو مستوجب الموت لانه جعل نفسه ابن الله. دي اوردها يوحنا 19:7. ان لنا ناموسا وبحسب ناموسنا هو مستوجب للموت لانه جعل نفسه ابن الله. فهنا طبعا معنى ذلك ان اليهود فهموا بالضبط هذه البنوة، لا بمعنى التبني ولا بمعنى البنوة التي بالوضع، وإنما أن المسيح ينسب إلى ذاته أنه من طبيعة الآب ومن جوهره، وعشان كده يعني اعتبروا أن هذا سببا موجبا للموت وللمؤاخذة، واعتبر أنه مجد. وإنجيل متى يقول إيه؟ وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم ويقولون إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب. إذن هم سمعوه قبل كده، يعني نفس الشهادة دي أو نفس هذه المناقشة أو نفس هذا الحوار يدل على إنهم يعني أوريدي سمعوه أو أعلنه كتير ان هو ابن الله. عشان كده بيقولوا ان كنت ابن الله فانزل عن الصليب لنرى ونؤمن. وبعدين قالوا انه متكل على الله فلينقذه الان ان كان راضيا عنه، لانه قال انا ابن الله، لانه قال انا ابن الله. متى 27:39-43. لو كل ده بنبرهن ازاي ان المسيح نسب إلى ذاته أنه ابن الله، ونسب إلى ذاته أنه ابن الله على الحقيقة أنه من ذات الآب ومن طبيعة الآب ومن جوهر الآب. واليهود فهموا هذا الكلام، فهموه على أنه يقصد أنا ابن الله بمعنى أني من ذات الآب ومن طبيعتي، وعشان كده اعتبروه مجدفا، واعتبروا أن هذا سببا لمؤاخذته وسببا لصلبه وسببا موجبا لموته. طبعا ورد ايضا في انجيل لوقا كلام المسيح لما كان سنه 12 سنة، لما جات العذراء رجعوا بعد ما مشوا، رجعوا تاني يدوروا عليه، وقعدوا 3 ايام يدوروا عليه، فوجدوه في الاخر يعني في وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم. فقالوا فقالوا عذراء كنت فين؟ يا ابني احنا كنا بندور عليك وبتاع حاجه زي كده. فقال لهما لماذا تطلبانني؟ الم تعلما انه ينبغي لي ان اكون فيما هو لابي؟ يعني بينسب الى ذاته انه ابن الله. لوقا 2:49. برضو يوحنا 3 يقول المسيح نفسه اللي بيتكلم، عشان احنا بنقول نسب الى ذاته. فانه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. فهنا ينسب إلى ذاته أنه ابن الله، يوحنا 3:17. برضو في يوحنا 5 يقول الحق الحق أقول لكم إنها تأتي ساعة وهي الآن حاضرة يسمع فيها الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. وهي الآن تأتي ساعة وهي الآن حاضرة، يعني النهاردة دلوقتي، يسمع فيها الأموات، يقصد الموتى بالروح الخطاء يعني الخطأ، يسمع فيها الأموات صوت ابن الله، طبعا يقصد ذاته، والذين يسمعون يحيون. يوحنا 5:25. برضو في نفس الفصل يقول لا تتعجبوا من هذا لأنها تأتي ساعة يسمع فيها جميع من في القبور صوت ابن الله. وده يدل على أنه هو الديان، وأنه في يوم القيامة هو اللي هيتولى الحساب. طبعا في نصوص تانية تكلمنا عنها قبل كده كتير. لا تتعجبوا من هذا لأنها تأتي ساعة يسمع فيها جميع من في القبور صوت ابن الله. المسيح ينسب إلى ذاته أنه ابن. يوحنا 5:28. برضو يوحنا 6 يقول قال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن موسى لم يعطيكم الخبز من السماء لكن أبي هو يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء. أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء. يوحنا 6:32. برضو في يوحنا 6 قال لهم يسوع هذه هي مشيئة أبي الذي أرسلني أن كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له الحياة الأبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. كل من يرى الابن ويؤمن به، طبعا الابن هنا ينسب إلى ذاته أنه ابن الله، ويؤمن به تكون له الحياة الأبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. وطبعا هنا ببرهن على سلطانه على أنه هو رب القيامة وإله القيامة. يوحنا 6:40. برضو في يوحنا 6 بينسب إلى نفسه أنه ابن الله. فقال يسوع من أجل هذا قلت لكم إنه لا يقدر أحد أن يقبل إلي ما لم يعط له ذلك من أبي. لا يقدر أحد أن يقبل إلي ما لم يعط له ذلك من أبي. يوحنا 6:66. يوحنا 8 يقول إيه؟ فإن حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. فإن حرركم الابن، يوحنا 8:36. برضو في يوحنا 8 يقول إني أكرم أبي وأنتم تهينونني. واضح هنا أنه ينسب إلى ذاته أنه ابن الله. يوحنا 8:49. برضو في يوحنا 8 أبي هو الذي يمجدني وهو الذي تقولون أنتم إنه إلهكم. أبي هو الذي يمجدني وهو الذي تقولون أنتم إنه إلهكم. يوحنا 8:54. يوحنا 10 هذه الوصية قبلتها من أبي. يوحنا 10:18 الأعمال التي أنا أعمل باسم أبي هي تشهد لي. يوحنا 10:25 أبي الذي أعطاني هو أعظم من الكل، فلا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. يوحنا 10:29. بعدين برضو يوحنا 10، فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجدد لأني قلت أنا ابن الله؟ الذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجدد لأني قلت أنا ابن الله؟ يعني واضح هنا أنه ينسب إلى ذاته أنه ابن الله. يوحنا 10:36، برضو في يوحنا 10:37 يقول إن لم أعمل أعمال أبي فلا تؤمن بي. ولما حب يعمل المعجزة بتاعت لعازر في يوحنا 11 يقول إيه؟ فلما سمع يسوع قال ليس هذا المرض للموت بل لأجل مجد الله لكي يتمجد ابن الله به، لكي يتمجد ابن الله به. يوحنا 11:4. وبعدين في صلاته بقى او مناجاته للآب في يوحنا 11 برضو 41 يقول فرفع يسوع عينيه الى فوق وقال يا أبتي اشكرك لانك سمعت لي. يوحنا 12 يقول إن كان أحد يخدمني يكرمه أبي. يوحنا 12:26. يوحنا 12:28 يقول يا أبتي مجد اسمك، يا أبتي مجد اسمك. يوحنا 14:21 يقول والذي يحبني يحبه أبي. في يوحنا 14:23 يقول إن أحبني أحد يحفظ كلامي وأبي يحبه وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا وأبي يحبه. يوحنا 14:23. برضو يوحنا 14:30 يقول ليعلم العالم أني أحب أبي وأني كما أوصاني أبي هكذا أفعل. يوحنا 14:30. بعدين في يوحنا 15:1 أنا الكرمة الحقيقية وأبي وأبي الكرام أو أبي الحارث. يوحنا 15:8 يقول بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثيرة. يوحنا 15:9 يقول كما أحبني أبي كذلك أنا أحببتكم. يوحنا 15:10 إني حفظت وصايا أبي وأنا ثابت في محبتي. يوحنا 15:15 أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. يوحنا 15:23 من يبغضني فإنه يبغض أبي أيضا. يوحنا 15:24 يقول أما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي. يوحنا 16:3 يقول إنهم لم يعرفوا أبي ولم يعرفوني. لم يعرفوا أبي ولم يعرفوا. بعدين في يوحنا 16:16 يقول عما قليل لا ترونني ثم عما قليل ترونني لأني منطلق إلى أبي. بعدين في عدد 17 يوحنا 16:17 يقول فقال قوم من تلاميذه بعضهم لبعض: ما هذا الذي يقول لنا عما قليل لا ترونني ثم عما قليل ترونني لأني منطلق إلى أبي؟ يوحنا 17 عدد 1 يقول: تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه إلى السماء وقال: يا أبتي قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك. يوحنا 17 عدد 4 يقول: والآن مجدني أنت يا أبي عندك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. مجدني أنت يا أبتي. يوحنا 17 عدد 11 يقول: أيها الآب القدوس احفظ باسمك الذين أعطيتهم لي. يوحنا 17 عدد 24 يقول: يا أبتي إن الذين أعطيتني أريد أن يكونوا معي. يوحنا 17 عدد 25 يقول: يا أبتي البار أو العادل إن العالم لم يعرفك. يوحنا 20 عدد 17 يقول: لم أصعد بعد إلى أبي، إني صاعد إلى أبي وأبيكم. بعدين في سفر الرؤيا يقول: من غلب فإنه يلبس ثيابا بيضا ولا أمحو اسمه من سفر الحياة بل أعترف باسمه أمام أبي وملائكته. الرؤيا 3 عدد 5. بعدين يقول برضه في سفر الرؤيا: من غلب فإني أوتيه أن يجلس معي على عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي على عرشي. سفر الرؤيا 3 عدد 21. بعد كده بقى خطوة تانية، إنه المسيح ينسب إلى ذاته أنه ابن الله الوحيد، ما فيش غيره، وده توكيدا لأنه هذه البنوة مختلفة عن أي نوع آخر من البنوة النسبية أو البنوة الوضعية أو بنوة التبني، أنه ابن الله الوحيد. التعبير ده كتير نلاقيه في الكتاب المقدس خصوصا في اللغة اليونانية: مونوجينيس، يعني وحيد الجنس، يعني اللي مفيش من جنسه مفيش من نوعه، يعني هو الابن الوحيد. ايوس مونوجينيس، ايوس مونوجينيس يعني الابن وحيد الجنس، يعني مفيش من نوعه. يعني اذا قلنا انه ادم ابن الله او اي حاجة تانية، لكن ما نقدرش بهذا المعنى نقول عن المسيح انه ابن الله. المسيح ابن الله، بنوته فريدة من نوعها، مختلفة عن اي نوع اخر من البنوة. احنا مضطرين افنى ولا ايه؟ طب نكمل الحته دي. المسيح له المجد قال يخاطب نيقوديموس: هكذا احب الله العالم حتى انه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. فنسب الى ذاته انه الابن الوحيد، يعني الوحيد النوع، حتى ايه في اليوناني مونوجينيس، يعني مونو واحد، مونو واحد، جينيس اللي هو الجنس، وحيد الجنس يعني اللي ما فيش من نوعه، يعني بنوته فريدة ليس لها نظيره. وفي يوحنا 3 عدد 16: هكذا احب الله العالم حتى انه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. بعد كده برضو يقول: فإنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم، هنا ابنه لم يرسل الله ابنه الى العالم، يبقى المرسل هنا او الجاي للعالم هو ابن الله ليدين العالم بل ليخلص به العالم. من امن به فلا يدان، ومن لا يؤمن فقد دين لانه من آمن به فلا يدان ومن لا يؤمن فقد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. ده في يوحنا 3 برضو عدد 17 و18، فبينسب إلى ذاته أنه ابن الله الوحيد، يعني الوحيد منه. كذلك في مثل الكرم والكرمين كما ورد بقى في إنجيل مرقس صحيح 12 يقول وبقي ابن له وحيد محبوب فأرسله إليهم أخيرا قائلا لعلهم يهابون ابنه. كلمة ابن له وحيد جاءت في مرقس 12 عدد 6 في مثل الكرم والكرمين، بقي ابن له وحيد محبوب فأرسله إليهم أخيرا قائلا لعلهم يهابون ابنه. بعد كده هنبقى نتكلم معنى ان المسيح ابن الله، وهنقف عند هذا. هنا سؤال ممكن نجاوب عليه، بيقول وجلس عن يمين الاب وجلس عن يمين ابيه، ما المقصود هنا بالاب والابن؟ وقد قلتم في محاضرات سابقة ان الله ليس له يمين ولا شمال، فلماذا مثلا لم يكن جلس عن اليمين بدلا من جلس عن يمين الاب؟ احنا ما نقدرش نقول لماذا الكتاب قال كده، يعني ما بنقدرش نناقش التعبير من حيث النص نفسه، لكن بنفسره بما ان الله ملهوش يمين ولا شمال فجلس عن يمين، دي هنا بتشير الى المساواة في الكرامة. يعني كلمة جلس عن يمين أبيه لتوكيد أكثر للمساواة في الكرامة، ولما كان الله ليس له يمين أو شمال فاليمين هنا تعبير يشار به إلى أسمى مكان. يعني اليمين دايما هو يعني أسمى مكان، وهنا طبعا بالنسبة لله لأنه ليس له يمين وشمال بيشار به إلى المساواة وأنه جالس على العرش. لاحظوا أنه أيضا المسيح لما يجي في سفره يقول أنا الأول وأنا الآخر، أنا البداية وأنا النهاية، أنا الألف وأنا الياء، أنا الحي وكنت ميتا يعني زقت الموت بالجسد وها أنا حي. يعني أنا الأول وأنا الآخر، يعني فيش غيري. يعني لو لم يكن المسيح كذلك لكان مجدفا على طول، ده تحدي أن يعني إما أن يكون المسيح صادقا أو أن يكون مجدفا. لما يقول أنا الأول وأنا الآخر يعني مفيش إله تاني، أنا الألف وأنا الياء مفيش غيري، أنا البداية وأنا النهاية مفيش غيري. الكائن الذي كان الدائم إلى الأبد، أنا يهوى، يعني الكائن الذي كان الدائم الأبد، أنا الأزلي الأبدي، أنا يهوى. فهنا كلمة جلس عن يمين أبيه تشير إلى المساواة في الكرامة، وإنه ما فيش فرق في الكرامة من حيث الجوهر واحد. لا، ما هو لو كان الأب له يمين أو شمال كنا نقول في اثنين. كلمة جلس عن اليمين لو كان في الاب له يمين وشمال ده لاهوت، لاهوت ما دام لاهوت ما يمكنش كلمة جلس عن اليمين معناه انه محدود، ده تقال عن الكائن المحدود. لكن اذا قلنا ان الله غير محدود فكلمة جلس عن اليمين هنا ما تفيدش ابدا معنى انه زي ما واحد جلس عن يمين التاني، فكلمة جلس عن يمين التاني ده معناه انه الله محدود، لكن الله غير محدود، الاب غير محدود. ثم ده ما هوش جسد، ده لاهوت، فأين يمين وأين شمال؟ وليس له يمين ولا شمال. لا، كلمة يمين الآب، احنا دلوقتي نتكلم عن الآب، هو جلس عن يمين الآب، فكأن الآب له يمين وشمال يبقى محدود. إذن التعبير ما يقصدش دي إطلاقا، إنه جلس عن يمين زي ما واحد يجلس عن يمين الثاني مثلا زي الأخ لما جلس عنه. فهنا تشير إلى المساواة في كرامة وإن زيه تماما. وانا عشان كده بنقول إنه لاحظوا إن المسيح في سفر رؤيا يقول لي يوحنا أنا الأول وأنا الآخر، إذن هنا بينسب إلى ذاته إنه هو كل شيء، لأنه هو والآب واحد، جوهر واحد. عشان كده النصوص لازم ناخدها مع بعضها. كلمة أنت يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أرجو توضيح واو العطف هنا. هنا مش واو العطف بمعنى واو العطف أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع، يعني ده بالعكس، ده هنا الواو هنا يعني تؤكد انه هو مع الاله الحقيقي، يعني عشان لو كان انت الاله الحقيقي وحدك وسكت يكون هنا السؤال من اذا المسيح، فبيبين انه الاب ويسوع المسيح هو الاله الحقيقي. فهنا مش واو العطف بمعنى انه ان في اثنين، لا، توكيد الألوهة أنها واحدة، وإنه لولا محط يسوع المسيح هنا كان يبقى السؤال من هو يسوع بالنسبة للإله الحقيقي. وهنا توكيد لأنه هو مع، زي ما نقول هنا مع الآب والابن والروح القدس. الواو هنا مش بمعنى يعني إنه فيه هنا انفصال، تفيدش الانفصال ابدا، انما تفيد توكيد بالوحدانية، وانه هو مع الاب. يعني عشان كده بنقول هومو اوسيوس، يعني واحد مع الاب، يعني الجوهر واحد، الاب والابن والقدس معا جوهر واحد. بعدين بيقول في تجربة السيد المسيح على الجبل قال الشيطان للسيد المسيح أعطيك ممالك العالم ومجدها إن خررت وسجدت لي. فمتى هنا السؤال، مين صاحب السؤال موجود؟ ألف، متى ملك الشيطان على العالم؟ لما نزل على طول، مجرد ما نزل أصبح هو ملك، زي ما قال المسيح رئيس هذا العالم يأتي، فهو فملك هنا بمعنى فعلا أنه أصبح رئيس هذا العالم، وده حصل مجرد ما سقط من السماء بالحرب التي قامت بينه وبين رئيس الملائكة ميخائيل، لما نزل على الأرض ملك الأرض. وعشان كده الحقيقة سر الخصومة بين الشيطان وبين المسيح هو هذا، أو بينه وبين الصليب، لأنه جاء في مملكته، وزي ما قال الكتاب في المثل، زي ما قال المسيح نفسه جاء ليصنع ملكا. وهذه سر الكراهية بين الشيطان والكنيسة، لأنه دي غزو للشيطان في مملكته. ولماذا أعطاه الله هذا الملك؟ يعني بمجرد ما نزله، ما هو كان يعني رئيس ملائكة عظيم، فانطرد من السماء فنزل على الأرض، فأصبح اتصفقته، يعني لما نزل على الأرض أصبح هو، لأن هو ملاك وقوته قوة جبارة. فمين قده؟ يعني مين قد الشيطان عشان يكون سيد العالم؟ مين قده؟ في كائن تاني، يعني في كائن تاني قد الشيطان، ما هو رئيس ملائكة وسقط على الأرض. فيعني لما يكون عاوزين ملك للأرض يبقى مين أولى منه؟ يعني يعني من أولى منه؟ حقيقي يعني لازم يكون في انتخابات، يعني لما يقول انتخابات، يعني آدم كله يجي ايه في قوة الشيطان وجبروته، ده قوة هيلة جدا. اذا كان دانيال بيقول انه يعني بيقول انه دانيال قاعد يصلي ثلاث اسابيع ايام، وبعدين جاله جبرائيل في اليوم 21 بيقول له منذ اليوم الاول الذي اذللت فيه نفسك سمعت صلاتك وأنا أتيت لأجل صلاتك من اليوم الأول. جاله في 21، طب إيه اللي أخرك 21 يوم؟ قال له رئيس مملكة فارس قاومني 21 يوم. مين رئيس مملكة فارس؟ مش الشيطان كمان، مش إبليس، ده واحد تحت منه، واحد تحت منه معين رئيسا للمملكة بتاعت فارس. تصوري ان قوة هذا الرئيس ان هو يوقف جبرائيل وهو رئيس ملائكة، وقفه في السماء يعلقه 21 يوم الى ان جاء ميخائيل الرئيس، خلصهم من بعض. ميخائيل زائد جبرائيل طبعا قدروا يهزموا طبعا. ما دي محاربات، ما احناش واخدين لبالنا ان وراء المنظور في حاجات احنا ما بنشوفهاش. الحروب التي وراء المنظور دي، الحروب التي وراء المنظور لما قال محارباتكم ليست مع دم ولحم، كل ده مش واخدين بالنا منه. دي قوة روحية تتصارع، وعشان كده ادي السبب ليه اللجاجة في الصلاة مهمة. ادي ده سبب من اسباب لماذا يجب ان الانسان يصلي بلجاجة. ليه؟ لانه ممكن في قوة خفية توقف الصلاة، معاكسات بتاع الروح شريرة. عشان كده المواظبة المستمرة على الصلاة تهز السماء وتجيب قوة تانية تتصارع مع دي تماما. ده السبب.
مش انا اللي افضل يعني
بنجد فيه، مش انا دوكر الابيع عشان يشتغل مقاوم ومعاكس ومضاد. كلمة ابليس من ديابولوس معناها المقاوم والمعاند، مجاله عشان يشتغل ضدا لله وعدوا لله. نعم. الحته الاخرانيه، ما هي حدود ملكيه الشيطان للعالم لغايه يوم الحساب؟
يعني اي حدود؟ يعني
يعني هو بس لا هو يعني فيما عدا انه مقيد عن الناس اللي ملكهم المسيح اللي اشتراهم. يقول لك الذين اقتنصهم الشيطان، فالمسيح اقتطفنا من فم الاسد فاصبحنا ملكا له بحق الشراء. وعشان كده بيقول ملكنا ربنا والهنا ومخلصنا وملكنا، فاصبح المسيح ملك علينا. وعشان كده في جحد الشيطان في المعمودية احنا بندي ظهرنا للشيطان الاول، بنبص للغرب حيث يعني اللي بيرمز الشيطان ويقول له اجحدك ايها الشيطان، اجحدك وكل قواتك الشريرة، اجحدك. بعدين بندير ظهرنا، معنى ذلك ان احنا بنعلن انفصالنا من مملكة الشيطان، انفصالنا من مملكة الشيطان. وبعدين بنبص للشرق ونقول بالحقيقة اؤمن بإله واحد في الآخر، بنعلن انضمامنا برغبتنا وإرادتنا لمملكة المسيح. ففي مملكتين، ولذلك هذا هو المفهوم بتاع الحرب في الكنيسة. لما جاء بولس الرسول بيقول عن الراجل ده اللي أخذ يعني أساء لامرأة أبوه في كورنثوس الأولى أصحاح 5، بيقول يسلم هذا للشيطان، حكمت انا وروحي مجتمع وانتم مجتمعون ان يسلم. يعني يسلم للشيطان؟ يعني يتفرزني الكنيسة. هذا هو المفهوم الروحاني للفرز من الكنيسة، يطلع من مملكة المسيح يروح داخل مملكة الشيطان على طول. هذه كلمة يسلم للشيطان على طول، ده هو ده معنى المعنى الروحاني بتاع الفرز في الكنيسة. ما هو مفهوم الفرز؟ يعني اخراجه من مملكة المسيح هيروح على طول على مملكة الشيطان، يترمي على مملكة الشيطان. في مملكتين مفيش غيرها. فاحنا في المعمودية جحدنا الشيطان قبل ما ندخل في المعمودية، لان جحد الشيطان بيسبق على النزول في ملكوت السماوات اللي هي الكنيسة. ده المفهوم الروحاني، نجحد الشيطان الاول لان احنا مملكته، الاول مملكته. بعدين بنعلن بنلعنه نشتمه او يعني بنعلن انفصالنا منه، فبندخل في جرن المعمودية. لدخولنا في دور المعمودية دخولنا في ملكوت السماوات اللي هي الكنيسة على الأرض غير الملكوت النهائي أيضا. فلما يجي بولس الرسول يقول أنا وروحي وأنتم مجتمعون حكم أن مثل هذا يسلم للشيطان على طول، دي معناها طرده من الكنيسة، لأن مجرد طرده من يعني فرزه من الكنيسة معناه طرده من مملكة المسلمين، فعلى طول على طول الشيطان فاتح فمه يخدم، هذه يسلم للشيطان
بعد الخطية.
لا هو لا بالحكم انا بتكلم عن فلسفة معنى المعنى الروحاني بتاع الحكم بفرز انسان للكنيسة، ايه المعنى بتاع القطع من شركة الكنيسة، كلمة قطعه من شركة الكنيسة او فرزه من الكنيسة، الحكم بالفرز هو اللي قاله بولس الرسول يسلم للشيطان. ما معنى تسليمه للشيطان؟ يعني طرده من الكنيسة، لان على طول وراء الكنيسه وراء مملكه الكنيسه الشيطان على طول على طول. فيبقى المسيح اخذنا من الشيطان، فاحنا ملك للمسيح بحق الشراء، عشان كده هو ملكنا ومالكنا، ملكنا ومالكنا، ملك ومالك. فاصبحنا احنا خارجين دلوقتي عن الشيطان، او اصبح الشيطان مقيد عنا، وادي معنى تقييد الشيطان، اصبح ليس له سلطان علينا يحاربنا من الخارج. واخد بالك لما يكون انسان ماشي في كلب، هذا الكلب طبعا بيأوي ويضايق الانسان، مربوط بسلسلة، طالما الواحد يمشي بعيد عنه يقعد يهوهو يهوهو كده وينط وبتاع الى اخره، لكن ما يقدرش، انا ماشي بعيد بعيد عن المدى بتاعه، ما دام ماشي انا بعيد عن المدى بتاعه مهما يعني هوهو او يعني عمل بتاع ده وعمل صوت وضجيج وكده ومضايقات بتاع الى اخره ورفص مهما عمل مش هيوصلي، يعني انا ماشي كده، لكن يعمل صوت. فلذلك حرب الشيطان من الخارج، ما يقدرش يحارب مسيحي معمد ممسوح بالميرون، ما يقدرش يحاربه من الداخل ابدا ابدا. ولذلك كلمة فلان دخل في شيطان والكلام ده كله، مش ممكن واحد يكون معمد وممسوح بالميرون وبعد كده بيتناول الاسرار المقدسة يدخل في شيطان، ابدا. لازم حصل اهمال في الاسرار المقدسة في المعمودية او في الميرون حتى انه واحد. ولذلك الحاجات دي ما كانش ابدا في العصور القديمة، في العصور القديمة ما كانش انا ابدا، ما كانش يسمع عن انسان مسيحي في دخل في شيطان ولا فلان في مجنون ولا في شيطان ولا امرأة فيها شيطان. كل هذا جديد علينا من يوم ان حصل اهمال في مباشرة سر الميرون، وفي ناس ما تقريبا ما بياخدوش سر الميرون، بس يلاقي حفظ الميرون في المعمودية يقول لك من كتر الزحمة بقى، خصوصا الناس اللي بروح يعملوا اطفالهم في يعني في الاماكن الكبيرة والكهنة بيكون عددهم محدود ما بيقدروش على الحكاية دي، فبيحط الميرون فده الميرون ده تكشين مياه المعمودية، يبقى الشخص ده ناقص السر الثاني اللي هو سر المسح. فما كناش بنسمع ابدا في العصور القديمة ابدا، ده بالعكس كان لما يكون انسان مسيحي موجود في مكان يستحيل الشيطان يظهر ولا يعمل صوت، كان عشان كده لما كانوا يروحوا يدخلوا المعابد الوثنية، وطبعا العساكر بيبقى واحد مسيحي محطوط في الجيش، فبيدخل المعبد الوثني تبص تلاقي يقول لك الالهة صمتت، اللي هو الشياطين اللي بتتكلم في التماثيل لا تتكلم، يقولوا دوروا ابحثوا هل هنا مسيحي، فاذا بحثوا وجد واحد مسيحي يطردوه عسكري مسيحي يطردوه، يرجع الشياطين تاني تتكلم في فدي مسائل معروف في العصور القديمه، ما كانش ممكن واحد مسيحي يدخل في الشيطان من دوه ابدا، ده بالعكس ده الشيطان ما يقبلش ما يطيقش يظهر. فاذا كانت الحاجات دي بتحصل النهارده فده بسبب اهمال الاسرار الكنسيه. فالمهم يعني ان احنا دلوقتي الشيطان مقيد عننا اذا كنا للمسيح